بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. الكلام لا زال في القسم الثالث، وهو كلب الماشية والحائط والزرع، فهل هناك ما يدل على جواز بيعها أو لا؟ مصنف، قلنا الحديث من المصنف في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في بيان الحال بلحاظ هذه المسألة، وتبين أنها مسألة خلافية، فإن المشهور ممن تقدم على الشيخ الطوسي هو المنع، ثم الشيخ الطوسي وما بعده صار المشهور هو الجواز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الموقف من هذه المسألة، المصنف يقول على وفق القواعد الفقهية نتمسك بالعموم، المانع من جواز البيع. نرجع للعمومات بما أن المسألة اتفاقية مختلف فيها، فإذا نرجع إلى العمومات التي منعت من بيع الكلب، إما عمومات حرمة التكسب بالأعيان النجسة أو ما دل على حرمة بيع الكلب، ولا نخرج عن هذا العموم والإطلاق إلا إذا دل دليل خاص. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي شرعنا فيها أيضا في الدرس السابق، وهي الشروع في ذكر الأدلة التي دلت على الجواز، فيمكن استقصاء أو متابعة كلمات الفقهاء وتعيين الأدلة التي ذكرت للجواز، فهل هي صالحة لأن تستثني الكلاب الثلاثة من العمومات المانعة فيثبت لها الجواز، أو هذه أدلة غير تامة فيبقى العموم تام. يمكن أن يقال عبارة المصنف تشتمل على أربعة أدلة أو ربما خمسة أدلة، والبعض أوصلها إلى ستة أدلة، والأمر سهل. المهم أن خلال سير البحث سيتضح أن المهم هو ما موجود من نكات، سواء عنون بالدليل أو لم يعنون. الدليل الأول هو ما تقدم من الرواية المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط دون كتبه الروائية، وتقدم الحديث في أنها ضعيفة سندا ودلالة، ولكنها منجبرة بالشهرة بين المتأخرين. وسيأتي الحديث من المصنف في مناقشة ذلك. ثم يترقى: بل ظهور الاتفاق المستفاد. هذا هو في نفس الوقت إشارة إلى دليل ثاني، وأيضا يعتبر بمرتبة أرقى جابر لضعف الرواية، فهو من جهتين: من جهة أنه إجماع أو اتفاق يكون دليلا مستقلا، وفي نفس الوقت يحقق لنا جبر الرواية. حاصل كلام المصنف في هذا الدليل الثاني هو أن البعض ادعى وجود اتفاق بين الفقهاء على جواز بيع الكلاب الثلاثة. هذه الدعوة مستفادة من بعض كلمات الفقهاء، حيث قورن في كلماتهم أو قرن في كلماتهم بيع الكلاب الثلاثة بإجارتها، وحيث أن الإجارة هناك اتفاق على جواز إجارة هذه الكلاب الثلاثة، فإذا هناك اتفاق بين الفقهاء على جواز البيع. فإذا الدليل الثاني وجود اتفاق وإجماع بين الفقهاء على جواز بيع الكلاب الثلاثة، كلب الماشية والزرع والبستان، أو ما شنو كان، الماشية والحائط والزرع. قال هذا الدليل الثاني: بل ظهور الاتفاق المستفاد، هذا الاتفاق مستفاد من كلمات الفقهاء، يذكر المصنف ثلاثة عبائر: من ومن ومن. العبارة الأولى للشيخ الطوسي في كتاب الإجارة، قال: من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. الشيخ الطوسي يدعي أن أحدا يعني من الفقهاء لم يفرق بين بيع هذه الكلاب الثلاثة وبين إجارتها، ويضيف المصنف عبارة مع ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها حتى يتم كلام الشيخ الطوسي. فإذا الشيخ الطوسي يدعي أن الفقهاء لم يفرقوا، بحيث يدعي أنه لم يفرق أحد، يعني جميع الفقهاء اتفقوا على أن بيع هذه الكلاب لا يختلف عن إجارة الكلاب. خب، وبما أنهم اتفقوا على جواز إجارتها، إذن هم اتفقوا على جواز بيعها. هذا ما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي، أن هناك اتفاق على جواز بيع الكلاب الثلاثة. من يستفاد؟ من مقارنة البيع بالإجارة، من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها، مع بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ومن قوله في التذكرة، يعني قول العلامة، يجوز بيع هذه الكلاب عندنا. العلامة يدعي أن هذه الكلاب يجوز بيعها. عند من؟ عندنا، يعني عندنا عند الشيعة، عند علمائنا. فهو إشارة إلى الإجماع، يعني كما يعبر البعض من البعيد أنه الفقيه في المقام يعبر عن نفسه بضمير الجمع من باب التفخيم أو من باب التعظيم، مع أن المتعارف عن الفقيه إما أن لا يذكر ضمير راجع لنفسه، وإما أن يذكر ضمير مفرد. فقول العلامة عندنا لابد أن يكون المقصود يعني عند فقهائنا، عند مذهب الشيعة، وبالتالي هذا كاشف يعني تعبير من العلامة عن الإجماع، يجوز بيع هذه الكلاب عندنا. فإذا الفقرة الثانية ما نقله أو ما قاله العلامة في كتاب التذكرة بدعوى الإجماع على جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة. والفقرة الثالثة: ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي، الحواشي على القواعد، على يعني الشهيد شرح كتاب القواعد للعلامة، قال: أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، يعني هاي الكلاب الثلاثة، كلب الماشية و الحائط والزرع، والرابع هو كلب الصيد. قب، ومن الواضح بمقدمة خارجية أن كلب الصيد هناك اتفاق على جواز بيعه. إذن حيث أن الدعوة عدم الفرق بين الكلاب الأربعة، فالكلاب الثلاثة نحن نبحث عن حكمها، الرابع نعلم حكمه وهو اتفاقهم على جواز بيعه. إذن لابد أن يكون هناك اتفاق على جواز بيع الثلاثة أيضا، كما اتفقوا على جواز بيع كلب الصيد. إذن عبارة المصنف بل ظهور الاتفاق المستفاد، هذا الظهور المستفاد يذكر له ثلاثة فقرات، ثلاثة عبائر من العلماء، من الأولى للشيخ الطوسي والثاني العلامة والثالثة عن الشهيد في شرحه للقواعد. فقوله من ومن ومن، هذا من الأولى متعلقة بالمستفاد، ومن ومن الثانية معطوفة على من الأولى. هذا الدليل الثاني. إذن حاصل الدليل الثاني وجود اتفاق وإجماع بين الفقهاء على جواز بيع الكلاب الثلاثة، وهذا الإجماع مستفاد من كلام الفقهاء حيث قارنوا بين الكلاب الثلاثة وبين إجارة الكلاب الثلاثة، أو من عدم التفرقة في البيع بينها وبين كلب الصيد. خب، هذه العبارة من المصنف صالحة لأن تكون هي الدليل الثاني، وفي نفس الوقت قلنا في نفس الوقت اعتبرها ترقي عن انجبار الدليل المرسل في كلام الطوسي، ذلك قوله المنجبر قصور سنده ودلالته باشتهاره بين المتأخرين بل ظهور الاتفاق، يعني الشهرة جابرة بل هذا الاتفاق هو جابر، فهذا الاتفاق جابر لضعف الرواية وفي نفس الوقت هو دليل في نفسه. ثم المصنف يقول وهذا الكلام من الاتفاق الذي تحصل على جواز البيع، هذا يكون قرينة على أن الفقهاء الذين ذكروا كلب الصيد مما يجوز بيعه أنه كان من باب المثال، أو قل بعبارة أخرى عن صيغ المطلب، إن قلت قلت، إن قلت إذا كان هناك اتفاق وإجماع بين الفقهاء على جواز بيع الكلاب الأربعة، فلماذا بعض الفقهاء اشتملت عبائرهم على ذكر كلب الصيد فقط؟ إن قلت قلت، هذا الذي ذكر في كلماتهم من باب المثال، ذكروا كلب الصيد من باب المثال لهذه الكلاب، فكما يجوز بيع كلب الصيد يجوز غيره، ولكن ذكروا كلب الصيد من باب المثال. قال فتكون هذه الدعوة قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو أيضا في كلام المصنف بشكل مشوش، لكنه يمكن صياغته بشكل دليل مستقل. حاصل كلام المصنف وبعض الفقهاء في هذا الدليل أن المقتضي لجواز بيع هذه الكلاب الثلاثة موجود، المقتضي موجود والمانع مفقود، فإذا كان كذلك فلا مانع بل لا بد من الالتزام بجواز بيع هذه الكلاب الثلاثة. طب ما هو المقتضي وما هو المانع؟ ما هو المقتضي المتوفر وما هو المانع المفقود؟ أما المقتضي فهو وجود المنفعة في هذه الكلاب، فإن كلب الصيد إنما جاز بيعه لوجود المنفعة فيه، فهذه المنفعة الموجودة في كلب الصيد اقتضت جواز البيع، وهذا المقتضي موجود في الكلاب الثلاثة، فإن
الحراسة، سواء كانت حراسة الماشية أو حراسة البستان، حراسة الزرع، هذه من المنافع المحللة المعتد بها. فلا ريب من أن ملاك جواز أو مقتضى جواز بيع كلب الصيد موجود هذا المقتضي في الكلاب الثلاثة، وهو المنفعة المحللة المقصودة أو المنفعة المعتد بها. خب، وما هو المانع؟ ما يتصور من مانع هو النهي الشرعي عن بيع هذه الكلاب، وليس هناك دليل شرعي منع من بيع هذه الكلاب، يعني بخصوصها، مو كلامنا في العمومات، لا، هو احنا نريد ان نستثني من العمومات، فنقول اذا كان المقتضي موجود، يعني هناك ادلة على انه ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، الا اذا كان هناك دليل على المنع. فبالمقام لابد ان يكون دليل خاص، يعني بان ياتي دليل موضوعه كلب الماشية او كلب الحراسة بشكل عام يمنع من بيع هذه العناوين الثلاثة. وحيث انه لا يوجد عندنا هكذا نهي، فاذا المانع مفقود في المقام، فيتم الدليل من جهة توفر المقتضي وعدم وجود المانع، يعني عدم وجود النهي عن البيع. بل يستفاد من كلمات بعضهم، وموجود أيضا في عبارة المصنف كما سيتضح في التطبيق، أن البعض استفاد الأولوية، يعني أن هذه إذا كان المناط على وجود المنفعة، وهذه المنفعة موجودة في الكلاب الثلاثة وموجودة في كلب الصيد، فإن المنفعة في هذه الكلاب الثلاثة أهم وأشد من منفعة كلب الصيد. فإن كلب الصيد الغالب أو المتعارف آنذاك بل إلى الآن أن الصيد قضية إن لم تكن للهو فهي تحصيل القوت والرزق وما شاكل مع توفر البدائل. لكنه النقطة المهمة قل بأنه الغالب أنه للتلهي وقضاء الوقت وما شاكل، متعارف أن يطلع له الصيد في مقام الترفيه عن النفس، بينما المنفعة من هذه الكلاب الثلاثة هي ما هي الحراسة، حراسة الماشية وحراسة البستان وحراسة الزرع، وهذه المنفعة بلا ريب أهم من منفعة الصيد. إذن إذا كان الانتفاع من كلب الصيد جوز بيع الكلب، بيع كلب الصيد، فهذا المقتضي وهو الانتفاع يجوز بيع الكلاب الثلاثة من باب أولى. فتكون هذه الثلاثة أولى بالبيع، هذا هو الدليل الثالث. المصنف يستشهد بكلام ابن زهرة، ويذكر أيضا كلام العلامة كتوضيح أو يعني منشأ لفهم هذا الدليل. ابن زهرة في الغنية ذكر عبارة، يستفاد من هذه العبارة أن المناط على جواز البيع هو الانتفاع، فكل ما ينتفع به يجوز بيعه، ولا نخرج من ذلك، لا نخرج من ذلك، يعني من جواز البيع، إلا إذا دل الدليل على حرمة بيع أو على وجود مانع من بيع ما ينتفع به. فصير القاعدة حينئذ أن المقتضي هو توفر المنفعة، فكل ما ينتفع به يجوز بيعه، ولا نرفع اليد عن جواز البيع لما ينتفع به إلا إذا دل الدليل على منع بيع ما ينتفع به. وهناك مثال، مثلا بعض الأعيان النجسة قابلة للانتفاع، ينتفع بها، فيفترض أنه يجوز بيعه. ولكن حيث دل الدليل على المنع من بيعها فلا تباع، كالخمر وما ونحو ذلك. ولكن هناك ما دل على جواز بيع بعض الأعيان النجسة، كما دل على بيع كلب الصيد المعلم، هذا أيضا المصنف يعتبره شاهد على ما تقدم ذكره قبل قليل من أن الفقهاء يذكرون كلب الصيد من باب المثال. فعبارة ابن زهرة فيها شاهدان: الشاهد الأول أنه ذكر كلب الصيد من باب المثال لما يجوز بيعه لتوفر مقتضي الجواز وهو الانتفاع، ومن جانب آخر أن يستفاد من كلام ابن زهرة أن المناط والضابط في جواز البيع هو توفر المقتضي وارتفاع المانع. قال: فتكون هذه الدعاوى، يعني الدعاء الإجماعات والاتفاق، قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. فإذا هذه العبارة المتقدمة التي دلت على الاتفاق هذه تكون قرينة على أن الفقهاء الذين ذكروا كلب الصيد فقط، هذا معناه فقط مثال، كلب الصيد مثال وليس هو تمام الموضوعية، ليس له تمام الموضوعية وإنما مثال. خب، مثال لأي شيء؟ مثال لما توفر فيه المقتضي وارتفع عنه المانع، على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. منفعة مقصودة هذا المقتضي، المحللة يعني مانع ماكو نهي، محللة. طب هذا على المثال كما هو واضح هذا متعلق بماذا؟ فتكون هذه الدعاوى قرينة أو قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال، على المثال متعلق بحمل، حمل الكلام على المثال، كما يظهر ذلك. سذلك منه حمل يعني كلام الفقهاء في كلب الصيد من باب المثال، وبعد وأن الضابط هو ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. ذكر في كلام ابن زهرة أنه النكتة والضابط في جواز البيع أن يكون شنو؟ مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. ثم قال ابن زهرة: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة. ليش ذكرنا هذه العبارة؟ ابن زهرة يقول هذا احتراز عما يحرم الانتفاع به. فإذا القاعدة في جواز البيع هو ما ينتفع أن تكون له منفعة. طب هذا أنت يا ابن زهرة ليه ذكرت هذه؟ يقول حتى بعد صير ضابط احتراز عما يحرم الانتفاع به، يعني قيدنا الكلام بقولنا كون هذه المنفعة محللة لإخراج ما ينتفع به، ولكن شنو؟ حرم الانتفاع، هو ذو منفعة، هناك أعيان لها منافع ولكن الشارع حرم الانتفاع بها، فإذا حرم الانتفاع بها فبالتالي تخرج مما يجوز بيعه. ويدخل في ذلك يعني فيما يحرم الانتفاع به النجس كل الأعيان النجسة، حيث دل الدليل على حرمة الانتفاع بها فهي تخرج من جواز البيع إلا ما خرج بالدليل، يعني إلا النجس، هاي ما ترجع لمن؟ للنجس. ويدخل في ذلك، يعني ويدخل فيما يحرم الانتفاع به النجس، إلا النجس الذي خرج بالدليل. فالنجس الذي خرج بالدليل يعني شو يصير؟ جائز البيع، وإن كان هو شنو؟ فيصير عندنا عين لها منفعة فيجوز بيعها، دل الدليل على حرمة الانتفاع بالنجس فيفترض أن يثبت له للنجس حرمة البيع، ولكن دل الدليل على جواز بيع النجس الذي ينتفع به المعين، مثلا كما يذكر المثال الكلب، فيثبت حينئذ جواز بيع الكلب. فلاحظ شلون المرحلة، احنا والضابط الأساسي يعني احنا والقاعدة كلب الصيد لأنه ينتفع به فيجوز بيعه، ولكن دل الدليل على أن الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها، فإذا كلب الصيد بما أنه نجس يحرم الانتفاع به، فصار شنو؟ خرجناه من أصل القاعدة. ثم دل الدليل على أن بعض الأعيان النجسة يجوز بيعها كما في كلب الصيد، إذن صار كلب الصيد من حيث ينتفع به يجوز بيعه، من حيث كونه عين نجسة لا يجوز بيعه، لكن من حيث الدليل الخاص على جواز بيعه يكون شنو؟ يجوز البيع. قال ويدخل فيما يحرم الانتفاع به النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. يعني شوف شنو ذكر، ما خرج بالدليل مثل من؟ الكلب المعلم للصيد عين نجسة، وورد الدليل الخاص على استثناء على جواز بيعه، والزيت النجس دل الدليل على جواز الانتفاع به وهو بالاستصباح تحت السماء كما سيأتي الحديث فيه. فإذن الكلام ابن زهرة واضح في أن المدار على جواز الانتفاع، ولا نرفع اليد عن جواز بيع ما ينتفع به إلا إذا دل الدليل على المانع، واللي هو Thank you. أن المالية العقلائية للكلاب الثلاثة معتبرة عند الشارع، ولم يسقطها كما أسقط غيرها. هذا هو الدليل الرابع. إذن هذه أربعة أدلة. طبعا إذا نكمل هذا الدليل بعد، فإذا كانت معتبرات المالية عند الشارع والشيء المملوك والمعتبر المالية يجوز بيعه كما في كل الأعيان المملوكة، فإذا يجوز بيع الكلاب الثلاثة حيث أنها معتبرة المالية عند الشارع ومملوكة لصاحبها فيجوز بيعها. قال: وعنه رحمه الله، يعني عن العلامة في مواضع أخر، مواضع أخر من يعني من كلامه في نفس كتاب التذكرة أو في كتب أخرى، أن تقدير الدية لها، تقدير الدية يعني وجود الدية، ثبوت الدية لها للكلاب الثلاثة يدل على مقابلتها بالمال، يعني يجوز مقابلة هذه الكلاب إذا كانت لها دية، فكما إذا أتلفت لابد من دفع الدية، إذن وهي حية وهي باقية على الانتفاع يجوز مقابلة انتفاعها بمال، بمعنى أن تباع. وإن ضعف الأول، هذا بعد شروع من المصنف في مناقشة هذه الأدلة. إذن إلى هنا خلاصة حديث المصنف، أن القاعدة الأولية تقتضي حرمة بيع الكلاب الثلاثة، لكن هل نبحث هل يوجد دليل خاص على جواز البيع، فبالتالي نستثني هذه الكلاب الثلاثة من حرمة البيع، من القاعدة، من العمومات؟ يقول المصنف: لا، لم أجد ما يمكن أن يكون مخصصا سوى أولا مرسلة الطوسي في المبسوط، ثانيا الإجماع والاتفاق المستفاد من كلمات بعض الفقهاء، ثالثا ما ذكره بعض الفقهاء كالعلامة وابن زهرة من أن القاعدة في جواز البيع هو ما توفر فيه المقتضي وارتفع المانع، وفي المقام المقتضي هو الانتفاع والمانع هو النهي، فهذه الكلاب الثلاثة لها منفعة ولم يرد في حقها نهي فيجوز بيعها. والدليل الرابع هو ما ورد من تقدير الديات بأزاء إتلاف هذه الكلاب مما يكشف عن اعتبار ماليتها شرعا، فيجوز مقابلة هذه الكلاب بالمال، وهو يعني جواز بيعها. هل هذه الأدلة الأربعة تامة أو لا؟ المصنف يناقش في بعضها كما سيأتي، وبالنتيجة المصنف يصل إلى حالة الترديد والتوقف، وأن المسألة مشكلة موردها أو بالتالي هي الاحتياط، على ما سيأتي الحديث فيه هل هي احتياط أو الدوران بين أمرين، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.